المهم أن يكون عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب. ولهذا قال خبر الآحاد، فقيدها بخبر الآحاد، يعني خبر الأفراد، صح؟ يدخل مشهور العزيز سيدي فهد، ها جزم وما أعلم يعني. ها أنا بشوف بختبركم، أنا قلت خبر الآحاد، يعني أفرض أني فسرت لكم خبر الآحاد قلت الآحاد إلى أفراد، ما يصلح هذا. نحن نتكلم الآن بالآحاد اصطلاحا، صحيح الآحاد في اللغة هي الأفراد، لكن في الاصطلاح لا، خبر الآحاد في الاصطلاح ما عاد التواطؤ، فيدخل فيه المشهور والعزيز والغريب. خبر الآحاد بنقل عدل، خذ واحد تام الضبط، اثنين متصل السند، ثلاثة أربعة يا أخوان، لا أربعة تام غير معلل ولا شاذ، خمسة، لأن مدخول غير يعتبر شيء واحد. طيب خبر الآحاد بنقل عدل الواحد تام الضبط، اثنين، لأن مطلق الضبط ما يكفي، لا بد أن يكون تام الضبط، بسند متصل، ثلاثة أو أربعة، ثلاثة على رأيكم وأربعة على رأيي، لأننا أقول تام الضبط عن قيدين، ها؟ عدل تام الضبط، نعم، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، نعم، إن اعتبرناها شيء واحدا فهي خمسة، وإن اعتبرناها شيئين فهي ستة، والخلف في هذا سهل. غير معلل يعني الخبر فهي حال، وليست غير معلل يعني العدل، العدل مهي بعلل، اللي يقال معلل أو معلول أو معلل هو الخبر الحديث، ولهذا يتعين نصب غير معلل، لا غلط غلط عدلها، غير معلل ولا شاذ. أولا بنقل عدل، من هو العدل؟ العدل في اللغة الاستقامة، العدل في اللغة الاستقامة، ضدها الميل، الميل. فلو أن مع شخص ما عصا محنية، قال والله هذه عصا عدل، ها مائلة، ولو كانت مستقيمة قال هذه عدل. إذن العدل في اللغة إيش؟ الاستقامة. وفي الشرع استقامة المرء في دينه ومروءته، استقامة المرء في دينه ومروءته، ها صح. طيب في دينه وش معناه؟ قالوا أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. فالزاني مثلا، ها عدل ولا لا؟ غير عدل. طيب حالق اللحية غير عدل، لأنه مصر على صغيرة. طيب استقامة المرء في دينه وفي مروءته، في مروءته لا بد يكون مستقيم المروءة. وش المروءة؟ الاحتشام وعدم مخالفة العرف. فلو أن رجلا كان صواما قواما ولبس يوما عمامة ورداء وإزارا وأخذ رمحا وسواكا طويلا وخرج في السوق يرتجز ويقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أرى العمامة تعرفوني، وسط السوق ونزل فصفص ومدري ايش بعد، وش يقول فيه؟ لكن رجل صوام قوام، ها قليل المروءة. ليش؟ خالف العرف. طيب قال بعض العلماء ولو اضطجع رجل بين جالسين خرج عن قيد العدالة، واحد عنده أصحابه يتحدثون وهو مضطجع تعبان وبيتلين وبعدين يمكن يقوم يقول هذا خرج عن المروءة وعلى هذا ما تقبل شهادته صح؟ نعم نشوف. على كل حال ما دمنا قيدنا المسألة باستقامة الإنسان أو المرء في دينه ومروءته ننظر ما خالف المروءة بين الناس وقالوا هذا رجل ما هو ليس ذا مروءة فإنه ليس بعدل واضح. وإنما اشترطت العدالة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا الله بالتبين وهذا يقتضي أن لا نقبل خبره ولا لا، لأن لو قبلنا خبره ما احتجنا إلى التبين، فلا بد من قبول الخبر من كونه عدلا لا فاسقا. طيب شخصان أو شخص واحد؟ يكفي شخص واحد بنقل عدل ولو واحدا بالاتفاق أحسن تقدم، وليس بشرط للصحيح العزيز خلافا لمن زعمه. طيب تام الضبط، وهذه اللي فيها المعترف عندنا معشر الطلاب، لا بد يكون ضابط ولا بد يكون تام الضبط. فما معنى تمام الضبط؟ ألا يخطئ فيما تحمله أبدا صح؟ لا، لأن هذا متعدد، ما في أحد من الناس ما يخطئ أبدا فيما تحمله، ولو أننا قلنا إن هذا هو معنى تمام الضبط ما بقي عندنا حديث صحيح أبدا. ولكن تمام الضبط ألا يكثر غلطه، يعني بمعنى أن يكون أكثر أحواله الإصابة، أكثر أحواله الإصابة. ولكن التمام يختلف في التمام، فالذي يخطئ من المئة مرتين ليس كالذي يخطئ من المئة ثلاثا أو أربعة، ولكن كل منهما تام الضبط. يعني اللي ما يخطئ في مئة حديث إلا حديث وحديثين، وإذا الخطأ قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. المهم أن هذا الرجل يقال ما شاء الله رجل حافظ لا يخطئ، وإذا أخطأ نادرا فهذا لا يخل من تمام ضبطه. وأما أن نقول في تمام الضبط أن لا يخطئ أبدا فهذا لا يمكن، لأن هذا ضرر عظيم في الشريعة، لو قلنا بهذا لرددنا كثيرا من الأحاديث الصحيحة أو ربما أكثر الأحاديث الصحيحة، وهذا حرام. من الذي لا يخطئ؟ أنا بكتفي منكم وأقول أنكم تأتموا الضبط إذا أخطأتم 80% بالنسبة لكم أنتم زين، كيف إذا أصبتم 10%؟ طيب إذن 50% تام الضبط. وترى بسألكم عما قررت اليوم هذا في الإجازة في الدرس الثاني، إن ضبطتموه أو نصفه فأنتم تامين الضبط. لا صدر الكتابة شيء ثاني، لكن مع ذلك حتى في الكتابة، يعني الضبط كما سيأتينا إن شاء الله وش معناه. إذا ما معنى الضبط؟ الضبط مأخوذ من ضبط الشيء إذا أحاطه وأتقنه، ومعنى ذلك أن نحيط بما تحمله ويتقنه. فإذا كان كذلك عنده إحاطة وإتقان لما تحمله ثم هو تام في ذلك، فإنه يكون من ذوي الضبط أو من ذوي تمام الضبط. طيب هذا تام الضبط. ثالث بسند متصل. السند المتصل، السند يطلق على الرجال الرواة، يعني سواء كانوا رجالا أو نساء يطلق على الرواة، ويطلق أحيانا ولكنه قليل على الإسناد، وهو رفع الحديث إلى قائله. والمراد هنا أيهما؟ الأول. المراد بذلك الرواة رواة الحديث لا بد أن يكون السند متصلا بأن يكون كل راو أخذه عمن روى عنه، كالراوي أخذه عمن روى عنه. والاتصال نوعان، حقيقي وحكمي. فالحقيقي أن يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا أو ما أشبه ذلك، وأما الحكم فأن يرويه بالعنعنة أو الأنأنة أو القوقلة، وهو من لم يعرف ممن لم يعرف بالتدليس. كيف؟ العنعنة يقول عن فلان، والأنأنة أن فلانا قال، والقوقلة أن يقول قال فلان. هذا إذا كان الراوي غير معروف بالتدليس حكم له بالاتصال، حكم له بالاتصال. كيف نحكم له بالاتصال مع احتمال أن يكون منقطعا؟ إحسانا للظن بهذا الراوي الذي هو عدل، هو عدل ولا لا؟ يعني العدالة هي الأولى، هذا الراوي عدل، فإذا قال قال فلان أو أن فلانا أو عن فلان حكمنا بماذا؟ باتصال السند. طيب والاحتمال؟ احتمال أن يكون منقطعا نقول لا حكم، وارد لكن لا حكم له هنا، لا حكم له إحسانا للظن بهذا الراوي، فنحمله على الاتصال. واضح؟ نعم، لو عرف أنه لم يعاصر هذا القائل أو هذا لم يعاصر من روى عنه فلا نحكم بالاتصال، ولكن هذه لا تقع، أي هذه الصيغة لا تقع من شخص لم يعاصر إلا وهو إيش؟ مدلس. وحديث المدلس كما سيأتينا إن شاء الله لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث وكان هذا المدلس ثقة في نفسه. غير معلل، غير معلل ولا شاذ. كلمة معلل هذه كلمة واسعة وتحتاج إلى دراسة عميقة في فن المصطلح، فن الرجال والتاريخ وغير ذلك. فكم من حديث ظاهر الصحة ثم يتبين فيه علة تبين أنه ليس بصحيح. نعم، يأخذه الرواة مثلا أحيانا بدون أن ينظروا إلى المتن، ثم عند التأمل تجد في متنه علة، لكن هذه ما يعرفها إلا الجهابذة وأهل العلم والخبرة في الحديث الذين أعطاهم الله تعالى فهما ثاقبا وذكاء متوقدا بحيث يطلعون على العلل ويعرفونها. ولست أقول هذا من أجل أن أؤيسكم من الاطلاع على العلل، لا، الاطلاع على العلل مع التمرين يسهل على الإنسان أن يطلع على علل الحديث، لكن بس تحتاج إلى علم في هذا الفن. فمثلا نقول لا بد أن يكون الحديث غير معلل، إذا ما نعتمد على اتصال السند وعدالة الراوي، ما نعتمد، لا بد أن يكون غير معلل. حتى لو كان متصل السند والراوي عدل تام الضبط وجد فيه علة ما نقبله، يعني ما نلحقه بالصحيح، لا نلحقه بالصحيح لهذه العلة. ولكن هناك عللا يظنها بعض الناس قادحة وهي غير قادحة، كاختلاف الناس مثلا أو الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه، مقدار الثمن الذي اشترى به النبي عليه الصلاة والسلام الجمل اختلف فيه الرواة. هذه علة صحيح أنها توجب للإنسان الشك، ليش يختلفون فيها؟ ولكننا عندما نتأمل نجد أنها علة غير قادحة. السبب لأن الراوي قد لا يعتني بهذا لأنه لا أثر له في الحكم، فمن أجل ذلك ما يهمه أن ينساه وأن يأتي بما يفيد مطلق الشراء بقطع النظر عن معرفة قيمته. وكذلك اختلاف في قدر قيمة القلادة، حديث فضالة بن عبيد اشتراها باثني عشر دينارا أو أكثر، هذا أيضا لا يضر، وإن كان في الحقيقة لو كانت في صلب الحديث لكانت علة قادحة، لكن في مقدار الثمن ما هي علة قادحة. السبب ليش؟ هو ما يضر فقط، علم ليش ما يضر، لأن الراوي لا يهتم بمثل هذا غالبا، إذ أن هم الراوي أن يركز على الحكم والأصل في هذا الحديث، لا سيما وأنه قد شاع بين الرواة أنها تجوز الرواية بالمعنى، وهو صحيح، يعني الرواية بالمعنى أمر واقع، ولهذا تجد الحديث أحيانا حديث واحد والقضية واحدة والصحابي واحد والتابع واحد، ثم تجد الناس اختلفوا في اللفظ، كل ذلك من أجل أنهم يرون الحديث بالمعنى، فمن أجل هذا صار الخلاف، صار مثل هذا الخلاف علة، لكنها علة غير قادحة، لأنها لا تؤثر في أصل الحكم، ولهذا يدفعها ابن حجر أحيانا إذا علل الحديث مثل ذلك يدفعه، وهذا ما يتعلق بأصل الحكم. أيضا الشذوذ، الشذوذ بعد أمر واسع، لأن الشاذ معناه مخالفة من هو أرجح، مخالفة الثقة من هو أرجح، مو من هو أوثق، من هو أرجح، سواء كان ذلك يعود إلى الأوثقية أو إلى الأكثرية لا فرق، فإذا خالف الراوي الثقة من هو أرجح صار حديثه شاذا. وقد يعني لا يشكل أبدا إذا كانت مخالفة بالأكثرية، ما يشكل على أحد، إيش السبب ما يشكل؟ لأن واحد مقابل اثنين معروف لكل أحد، صح ولا لا؟ طيب، لكن إذا كانت المخالفة بالأوثقية فحينئذ يحتاج أن نطلع على حال الرواة المتخالفين. تخالف زيد وعمر أحدهما أوثق، الأوثق هو المقبول والموثوق شاذ، ولكن من الذي يدين عن أن هذا أوثق من هذا؟ يحتاج أن ندرس تاريخ الرجلين، يحتاج أن ندرس تاريخ الرجلين. ثم هناك حاجة ثانية بعد ذلك، هل هناك مخالفة؟ قد يظن بعض الناس أن اختلاف أن بين هذين الحديثين اختلافا، وعند التحقيق نجد أن الجمع ممكن، نجد أن الجمع ممكن، وحينئذ لا شذوذ، حينئذ لا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ إيش؟ المخالفة، فإذا أمكن الجمع ولو بوجه انتفت المخالفة، وحينئذ ينتفي الشذوذ. فعندنا ثلاث أحوال الآن، مخالفة الأوثق، مخالفة الأكثر، تحقيق المخالفة لا بد من هذا، وإلا كان الحديث غير شاذ. ولهذا أنا أقول علم الحديث من أهون العلوم ومن أصعب العلوم، فالإنسان اللي عنده مران عليه وتتبع ويرجع عليه أسماء الرجال كثيرا يسهل عليه لا شك، والإنسان الأجنبي منها الغريب يستصعبه، وهو يحتاج إلى عدة أمور في الواقع، إلى علم بالتاريخ حتى يعرف مثلا من أمكن ملاقاته ومن لم تمكن، ومن لاقى ومن لم يلاقي، ويحتاج أيضا إلى فهم حتى يعرف المخالفات وعدم المخالفات ولا لا، ويحتاج أيضا إلى معرفة أحوال الرواة غير مسألة التاريخ، وهذا من متى ولد وهذا متى مات، أحوال الرواة. ولكن كل هذا يسهل عليك بالمران، وكثير من الناس الذين يعني يصعب عليهم التتبع كثيرا يقتصرون أحيانا على لفظ الحديث ومعنى الحديث، إذا عرفوا أنه مخالف للأحاديث القوية الصحيحة التي تكون عمدة في الدين حكم عليه بالشذوذ وقال هذا غير مقبول لأنه شاذ. ولكن هذا لا يكفي، صحيح أن الإنسان اللي عنده كثرة ممارسة للأحاديث والألفاظ النبوية فإن لفظ الحديث عليه نور، قد يعرف الحديث الضعيف من غيره بسبب أنه متمرن على ألفاظ الحديث، مثل ما أنه يمر عليك كلام منسوب مثل شيخ الإسلام أو ابن تيمية أو ابن القيم أو فلان أو فلان، وأنت قد تمرنت في كلامهم كثيرا تقول هذا ماذا كلامه أبدا، ولا يمكن ينطق بهذا مثل شيخ الإسلام أو بهذا ابن القيم أو بهذا فلان أو فلان. الله أعلم. فهو طرفه الذي فيه التابع، وإذا كان مقطوعا فهو طرفه الذي فيه تابع التابعي. وكلامنا الآن عن المرفوع، فمثلا إذا روى هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه عنه عدد وروى عن العدد عدد وهكذا، فهنا الغرابة في أصل السند، الغرابة في أصل السند. نعم.
أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي
يرويه
كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد
أكثر
كأن يرويه عن الصحابي أكثر عن الصحابي أكثر أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فالأول الفرد المطلق.
طيب، رواه عن الصحابي أكثر من واحد وحدث ولكن ما حدث به من هؤلاء الجماعة إلا واحد رواه عنه واحد، واحد رواه عنه واحد، أو هؤلاء الجماعة كلهم لم يحدثوا به إلا واحدا. فالفرضية الآن في أثناء السند، في أثناء السند، يعني هذا الحديث رواه عن ابن عباس ثلاثة، رواه عنه ثلاثة، ثم لم يروه عن هؤلاء الثلاثة إلا واحد، أو أن اثنين منهم لم يحدث به أصلا ورواه عن واحد منهم واحد. عرفتم الفرق بين الصورتين؟ ها؟ سبحان الله. ابن عباس روى عنه هذا الحديث ثلاثة رجال، ثلاثة رجال، فهمتم؟ ثم روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة رجل واحد، رجل واحد روى عن الثلاثة، هذه صورة. أو روى رجل واحد عن واحد من هؤلاء الثلاثة، هذه صورة أخرى، قل لا، هذه صورة أخرى. كيف ما يروي عن الثلاثة إلى رجل واحد؟ نعم، لأن رجلين منهم لم يحدث به، مات مثلا قبل أن ينتشر التحديث به، لأن من الرواة من لا يحد من لا يكون أعد نفسه للتحديث، فلا يروي الحديث إلا إذا جاءت له مناسبة، وحينئذ يقل الرواية عنه. طيب، المهم الآن الغرابة في أصل السند والغرابة في أثناء السند، وجائز أن تكون الغرابة أيضا في من بعد التابعين ممكن، لكن الكلام على أن القاعدة تكون في أثناء السند. نعم.
فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب بن نام، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
نعم. حديث النهي عن بيع الولاء وهيبته، ما هو الولاء؟ الولاء هي العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق، فلا يجوز بيعه. يعني إذا اعتقت عبدا وجاء إنسان وقال بك تبيع عليه ولاء هذا العبد، فهو ما يجوز أن أبيعه عليه، لأن ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ولأن الرسول نهى عن بيعه وهبته، وقال إن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أني لا أبيع ولدي عليك لا أبيع ولائي لهذا العبد عليك أيضا. شوف، من تفرد به؟ تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا فرض النسب، أو فرد مطلق. فرد مطلق لأن الغرابة في أصل السند، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد المتفرد، كحديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقد ينفرد عن الصحابي تابعي وعن التابعين من بعده، ويتسلسل ذلك إلى الإمام الذي يخرج هذه الأحاديث، ربما يكون هكذا. وهذا فرد مطلق ولا لا؟ نعم فرد مطلق مطلق أيضا، لأنه لم ينتشر الحديث بعد. يقول وتفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. نعم.
والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. ويقل إطلاق الفرد عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما.
طيب شوف مثال الفرد النسبي ما ذكره. طيب مثاله، هذا الحديث مشهور، يعني رواه جماعة ثلاثة لكن لم يبلغوا حد التوافق، لكنه تفرد به فلان عن فلان، يسمى فردا نسبيا، فردا نسبيا. وهذا الفرد النسبي قد يكون باعتبار الشيوخ، يعني واحد من الرواة تفرد به عن هذا الشيخ، أي لم يروه عن هذا الشيخ سوى واحد، مثل لم يروه عن الزهري إلا رجل واحد، يقول هذا الفرد نسبيا. كذلك ربما ينفرد عن أهل المكان كلهم، مثل يقال هذا انفرد بهذا الحديث عن أهل الشام، هذا أيضا فرد نسبي. وليس هذا هو المراد عند الإطلاق، المراد عند الإطلاق هو الفرد المطلق الذي تكون فيه الغرابة في أصل السند. أما الفرد فإنه يقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي، لأنه كما هو ظاهر فرد نسبي مو فرد حقيقي. نعم. واعلم أن غالب المفردات كما سبق لنا غالبها يكون ضعيفا، ولهذا قيل اتقوا هذه الغرائب. نعم.
إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته.
فالفرق أكثر
ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. وهذا من حيث إطلاق الإسمية عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا. فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد من أهل العلم.
انتبه للفرق بين الاستعمال المقيد والاستعمال المطلق. نحن عرفنا أو سنعرف إن شاء الله تعالى أن المرسل ما رفعه التابعي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الغالب. لكن إذا قيل في أن قيل أرسله فلان ولو كان من الطبقة الثالثة أو الرابعة. المعنى بإرساله غير المعنى الأول، فيراد بالمرسل ما كان منقطعا، أي لم يتصل سنده ولو كان الذي حدث منه من غير الصحابة. لكن هذا متى يكون؟ عند التقييد في الفعل أرسله فلان. نعم. وأما عند الإطلاق بالوصف المرسل، فالمعروف عندهم أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة الغريب أو الفرد، عند الإطلاق يراد به الفرد المطلق، لكن قد يراد به النسبي فيقول تفرد به فلان فيسمى فردا بهذا الاعتبار، أو أغرب به فلان فيسمى غريبا بهذا الاعتبار، ولكن يجب أن يكون مقيدا. وهذا أمر يجب التفطن له، وهو الفرق بين الإطلاق وبين التقييد. كم من أشياء تلتبس على الناس بسبب أنهم لم يعرفوا اصطلاح أهل العلم فيها، وأنهم يفرقون بين المطلق وبين النسبي الذي هو المقيد. وقد أشار ابن حجر رحمه الله ذلك، قال فأكثر المحدثين، وقال منها اختلاف في المنقطع والمرسل والمتغير.
فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند إطلاق
لكنه عند إطلاق الاسم.
وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. وليس كذلك بما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، فالله أعلم. وخبر الآحاد،
هذا قرأنا وشرحنا، أخذ المثل وشرحنا. وخبر الآحاد
بنقل عدل كامل الضبط متصل السند غير معلل ولا كان، هو الصحيح لذاته. وهذا أول
بعض النسخ وهو الصحيح لذاته، أولا وهو غير صحيح، هو الصحيح لذاته.
وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا.
طيب، الآن التقسيم هنا وارد على إيش؟ خبر الأحاد دون المتواتر. المتواتر ما يقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، لأن كله صحيح مقبول مفيد للعلم كما سبق. فالتقسيم هنا باعتبار خبر الأحاد، فهنا تقسيمان: التقسيم الأول باعتبار طرق الحديث، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى متواتر ومشهور وعزيز وغريب، والاعتبار الثاني تقسيم الآحاد تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. والصحيح إما خبر لغيره، إما لغيره أو لذاته، وكذلك الحسن. نعم. طيب،
الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور فكثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته وحيث لا جبران.
إذن وش هو؟ لغيره. نعم.
وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قليلة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة.
المؤلف رحمه الله طوى هذا طيا مخلا في الواقع. الأول الصحيح لذاته، والثاني ما هو الثاني؟ الذي لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها، في صفات القبول لكن ما هو على أعلاها. إن وجد ما يجبر ذلك قصور فهو الصحيح لغيره، وحيث لا جبران يعني لم يشتمل على أعلى صفات القبول ولم يجبر إيش؟ فهو حسن لذاته. نعم. طيب، قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا. لكن إذن ما وضح المؤلف هذا القسم؟ هذا القسم يقول إذا لم يشتمل على صفة من صفات القبول، إذا لم يشتمل على صفة من صفات القبول فإن وجد مرجح فهو حسن لغيره، فهو حسن لغيره، وإن لم يوجد مرجح فهو ضعيف، إن لم يوجد مرجح لأن نتوقف فيه. وبهذا التقسيم يتبين أن المؤلف رحمه الله طوى هذه المسألة طيا مخلا. نقول ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها صحيح لذاته، وإن كان فيه صفات قبول لكن ليس على أعلاها، لم يسمى على أعلاها، فهو الحسن لذاته. إن تعدد بكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره. إذا لم يكن فيه شيء من صفات القبول فإن تعدد طرقه فهو حسن لغيره، وإن لم تتعدد فهو ضعيف، لأن مثل هذا يتوقف فيه، ما في شيء يوجب قبوله. نعم. ما جاءك السؤال؟ نعم.
والمراد بالعجل من له ما لك تحمله على ملازمة التقوى والمرأة.
وقدم الكلام
على الصحيح لذاته.
يصح. نعم.
والمراد بالعجل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمرؤة. والمراد بالتقوى،
فماذا قلنا في تعريفه؟ المؤلف قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة هذه لا شك يعني واضحة يعني عند كثير من الناس، لكن بعض الناس ما يفهمها. لكن إذا عرفناه بأنه استقامة المرء في دينه ومروءته صار ذلك أبين وأقرب إلى الاشتقاق، لأن قلنا فيه هو العدل، والعدل هو الاستقامة كالطريق العدل دون المعوج. فتفسير تعريف الشيء بما يكون أقرب إلى الاشتقاق اللغوي أولى. وعلى هذا فنقول هو من استقام دينه ومرؤته. نعم.
والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط
طيب صح. لكن اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، أما الأول فواضح أنه غير مستقيم، ننفع عنه الاستقامة مطلقا ولا مقيدا؟ مطلقا. والفسق غير مستقيم أيضا الفاسق، لكن ننفع عنه الاستقامة مقيدة فيما خالف فيه فقط. والمبتدع البدعة نوعان، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، إن كانت مكفرة فهي من القسم الأول، وإن كانت مفسقة فهي من القسم الثاني، وإن كانت غير مفسقة مثل أن تفطر من عالم نعرف من حسن النية ولكنه يخطئ في بعض الأمور فهذه لا توجب الرد، لا توجب الرد إطلاقا، لأن من أهل العلم من يكون عنده شيء من البدع، لكن نعلم أن الرجل لم يأل جهدا في الوصول إلى الحق إلا أنه لم يوفق له. فمثل هؤلاء لا يمكن أن نفسقهم ولا أن نكفرهم. نعم. فإطلاق المؤلف البدعة يحتاج إلى تفصيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام الطعن في الحديث أو الطعن في الراوي، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أقسام البدعة. سكت المؤلف عن المروءة، لأنه هو الآن أتى بشرح الملكة لتحمل على ملازمة التقوى، ولم يشرح الملكة لتحمل على ملازمة المروءة. ولكن سبق لنا تعريف المروءة، هي فعل ما يجمله أمام الناس ويزينه واجتناب ما يقبحه ويشينه. ما كان في عرف الناس قبيحا مشينا فهو مخالف المروءة، وما كان جميلا مزينا فهو المروءة. واضح؟ وعلى هذا فتختلف هذه باختلاف ايش؟ باختلاف اعراف الناس، اليس كذلك؟ لو ان رجلا جاء الى بلدنا هذا، بلد السعوديه، وهو من الناس الوجهاء والاعيان والكبراء، ولبس بنطلون وقام يمشي به الناس اصلع منبنطل، وش يصير هذا؟ مروءة ولا لا؟ هذا خلاف المروءة. لكن في بلد آخر يعتبر مروءة لأنه غير خارج على العادة. يوجد أيضا عند بعض المسلمين ثياب ما يلبسها عندنا إلا النساء، ثياب إذا رأيته، وإذا ثوبه ثوب امرأة تماما. نعم، لو لبسها عند الإنسان قلنا هذه ليست مروءة ولا دينا أيضا، لأن الرسول لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وهي عندهم مروءة. فالحاصل أن المروءة المؤلف رحمه الله ما بينها، لأنها تختلف فيها أعراف الناس فيرجع فيها إلى العرف. كان عندنا بالأول لو أن أحدا أخرج تفاحة وأكلها في السوق، لا إيش؟ سقطت مروءته. ولو شرب فنجان شاهي سقطت مروءته. أما الآن ها يأكلون ولا لا؟ كيف؟ لا يا أخي، شوف الآن عند في مبيع الخضرة يأكلون تفاح ويأكلون جرو ويأكلون وتقهون. لا ما هو مخالف، مشكلة كان مخالف مروءة معنا نرد شهادة ذولا كلهم. صحيح لو يجي واحد مثلا عليه مشلح وعليه شماغ وهيئة وبيد التفاح يمشي بالسوق ويأكله، يمكن هذا ينتقده الناس، يخالف المروءة. تختلف المهم، تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن. نعم. ها؟ نعم. إيش؟ إيه نعم. إذا من الشرط للعدالة. إيه. المعروف عند الصحابة، لا هو إذا كان قادم من بلد وعليه لباس ذلك البلد، حتى البلاد الثانية اللي تخالفون ما ينتقدونه، ما ينتقدونه. مع أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد وسكنوا فيها صاروا يلبسون ثياب أهلها. نعم. الشغل فيها يقول واحد طالب علم يحاكي العامة فيها، كلام عامي يعني، ما لهم ناس قدموا، ما يقدموا المروءة. لو أسقطنا المروءة إن كان توافقون على هذا فأنا بحاسبكم على كل لحن تلحنون به. نعم، توافقون على هذا؟
حتى لو وافقنا فوق
الطرف. نعم.
يعني استعمال الملك
والتحكير. إيه.
يعني كيا ما
قلنا
هذا يكون
أيضا. لا، هذا فيه تفصيل. أما إذا كان الإنسان بيجعل كل وقت مثل مزاح وكأنها تمثيلية، فهذا لا شك أنه طيب. أما إذا رأى من الجماعة خمول، نعم، وكل واحد يكاد يعني يظهر عليها أثر الملل وأراد أنه يذكر شيء ينشطهم فلا أرى في هذا بأسا. وإذا كان ما يعجبكم نخلي درسنا جانب، نعم، لأن أنا أحيانا أذكر أشياء من هذا النوع، أذكر أشياء من هذا النوع لكنها صحيحة، ما هي شيء يعني تقديرية واقعية، لأني أشوف مثل بعض الناس قد يمل فإذا نعم أو ينام، فإذا لهز بهذه النكتة أو الشيء الذي يتنشطه، نعم. وهذا قد يكون خيرا مما كنا اقترحناه من قبل بالنسبة لمسدس الماء، لأن مسدس الماء ما هو مناسب في أيام الشتاء. أي نعم. المهم أن يكون عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطأ الكلم، ولهذا قال خبر الآحاد، فقيدها بخبر الآحاد يعني خبر الأفراد، صح؟ يدخل مشروع العزيز سليف أحد جزم وما أرى عنك أنا بشوف بختبركم. أنا قلت خبر الآحاد، يعني أفرض أني فسرت لكم خبر الآحاد قلت الآحاد أي الأفراد، ما يصلح هذا. نحن نتكلم الآن بالآحاد اصطلاحا، صحيح الآحاد في اللغة هي الأفراد لكن في الاصطلاح لا، خبر الآحاد في الاصطلاح ما عرف التواتر، فيدخل فيه المشهور والعزيز والغريب. خبر الآحاد بنقل عدل، خذ واحد تام الضبط، اثنين متصل السند، ثلاثة أربعة يا أخوان أربعة، تام غير معلل ولا شاذ خمسة، لأن مدخول غير يعتبر شيء واحد. طيب خبر الآحاد بنقل عدل الواحد تام الضبط، اثنين لأن مطلق الضبط ما يكفي لابد أن يكون تام الضبط، بسند متصل ثلاثة أو أربعة، ثلاثة على رأيكم وأربعة على رأيي، لأننا أقول تام الضبط عن قيدين، عدل تام الضبط، نعم، متصل السند غير معلل ولا شاذ، نعم، إن اعتبرناها شيء واحدا فهي خمسة، وإن اعتبرناها شيئين فهي ستة، والخلف في هذا سهل. غير معلل يعني الخبر فهي حال، وليست غير معلل يعني العدل، العدل مهي بعلل، اللي يقال معلل أو معلول أو معلل هو الخبر الحديث، ولهذا يتعين نصب غير معلل، لا غلط عدلها، غير معلل ولا شاذ. أولا بنقل عدل، من هو العدل؟ العدل في اللغة الاستقامة، العدل في اللغة الاستقامة، ضدها الميل، الميل. فلو أن مع شخص ما عصا محنية قال والله هذه عصا عدل، ها ما إلى، ولو كانت مستقيمة قال هذه عدل. إذن العدل في اللغة إيش؟ الاستقامة. وفي الشرع استقامة المرء في دينه ومروءته، استقامة المرء في دينه ومروءته، صح؟ طيب في دينه وش معناه؟ قالوا أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. فالزاني مثلا عدل ولا لا؟ غير عدل. طيب حالق اللحية غير عدل لأنه مصنع على صغيرة. طيب استقامة المرء في دينه وفي مروءته، في مروءته لا بد يكون مستقيم المروءة. وش المروءة؟ الاحتشام وعدم مخالفة العرف. فلو أن رجلا كان صواما قواما ولبس يوما عمامة ورداء وإزارا وأخذ رمحا وسواكا طويلا وخرج في السوق يرتجز ويقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أرى العمامة تعرفوني وسط السوق ونزل فصفص ومدري ايش بعد وشغل فيه. لكن رجل صوام قوام ها؟ قليل المروءة. ليش؟ خالف العرف. طيب قال بعض العلماء ولو اضطجع رجل بين جالسين خرج عن قيد العدالة. واحد عنده أصحابه يتحدثون وهو مضطجع تعبان وتلين وبعدين يمكن يقوم يقول هذا خرج عن المروءة وعلى هذا ما تقبل شهادته صح؟ نعم. نشوف على كل حال ما دمنا قيدنا المسألة باستقامة الإنسان أو المرء في دينه ها ومروءته ننظر ما خالف المروءة بين الناس وقال هذا رجل ما هو ذا ليس ذا مروءة فإنه ليس بعدل. واضح؟ وإنما اشترطت العدالة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمرنا الله بالتبين وهذا يقتضي أن لا نقبل خبره ولا لا؟ لأن لو قبلنا خبره ما احتجنا إلى التبين. فلا بد من قبول الخبر من كونه عدلا لا فاسقا. طيب شخصان أو شخص واحد؟ يكفي شخص واحد بنقل عدل ولو واحدا بالاتفاق ها؟ أحسن تقدمنا. وليس بشرط للصحيح العزيز خلافا لمن زعمه. طيب تام الضبط وهذه اللي فيها المعترف عندنا معشر الطلاب لا بد يكون ضابط ولا بد يكون تام الضبط. فما معنى تمام الضبط؟ ألا يخطئ فيما تحمله أبدا صح؟ لا، لأن هذا متعدد. ما في أحد من الناس ما يخطئ أبدا فيما تحمله. ولو أننا قلنا إن هذا هو معنى تمام الضبط ما بقي عندنا حديث صحيح أبدا. ولكن تمام الضبط ألا يكثر غلطه، يعني بمعنى أن يكون أكثر أحواله الإصابة، أكثر أحواله الإصابة. ولكن التمام يختلف في التمام. فالذي يخطئ من المئة مرتين ليس كالذي يخطئ من المئة ثلاثا أو أربعا، ولكن كل منهما تام الضبط. يعني اللي ما يخطئ في مئة حديث إلا حديث أو حديثين، وأيضا الخطأ قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. المهم أن هذا الرجل يقال ما شاء الله رجل حافظ لا يخطئ، وإذا أخطأ نادرا فهذا لا يخل من تمام ضبطه. وأما أن نقول في تمام الضبط أن لا يخطئ أبدا فهذا لا يمكن، لأن هذا ضرر عظيم في الشريعة. لو قلنا بهذا لرددنا كثيرا من الأحاديث الصحيحة أو ربما أكثر الأحاديث الصحيحة، وهذا حرام. من ذا الذي لا يخطئ؟ أنا بكتفي منكم وأقول أنكم تام الضبط إذا أخطأتم 80% بالنسبة لكم أنتم زين. كيف إذا أخطأتم 10%؟ طيب إذا 50% تام الضبط. وترى بسألكم عما قررت اليوم هذا في الإجازة في الدرس الثاني، إن ضبطتموه أو نصفه فأنتم تام من الضبط. لا صدر الكتابة شيء ثاني، لكن مع ذلك حتى في الكتابة يعني الضبط كما سيأتينا إن شاء الله وش معناه؟ إذا ما معنى الضبط؟ الضبط مأخوذ من ضبط الشيء إذا أحاطه وأتقنه، ومعنى ذلك أن يحيط بما تحمله ويتقنه. فإذا كان كذلك عنده إحاطة وإتقان لما تحمله ثم هو تام في ذلك، فإنه يكون من ذوي الضبط، أو من ذوي تمام الضبط. طيب، هذا تام الضبط. ثالث، بسند متصل. السند المتصل، السند يطلق على الرجال، الرواة يعني، سواء كانوا رجالا أو نساء، يطلق على الرواة، ويطلق أحيانا ولكنه قليل على الإسناد، وهو رفع الحديث إلى قائله. والمراد هنا أيهما؟ الأول. المراد بذلك الرواة، رواة الحديث، لا بد أن يكون السند متصلا بأن يكون كل راو أخذه عمن روى عنه، كالراوي أخذه عمن روى عنه. والاتصال نوعان، حقيقي وحكمي. فالحقيقي أن يقول حدثني فلان، أو سمعت فلانا، أو ما أشبه ذلك. وأما الحكمي فأن يرويه بالعنعنة، أو الأنأنة، أو القوقلة، وهو ممن لم يعرف بالتدليس. كيف؟ العنعنة يقول عن فلان، والأنأنة أن فلانا قال، والقوقلة أن يقول قال فلان. هذا إذا كان الراوي غير معروف بالتدليس حكم له بالاتصال. كيف نحكم له بالاتصال؟ ما احتمال أن يكون منقطعا، إحسانا للظن بهذا الراوي الذي هو عدل. هو عدل ولا لا؟ يعني العدالة هي الأولى، هذا الراوي عدل. فإذا قال فلان، أو أن فلانا، أو عن فلان، حكمنا بماذا؟ باتصال السند. طيب، والاحتمال؟ احتمال أن يكون منقطعا، نقول لا حكم، وارد لكن لا حكم له هنا، لا حكم له إحسانا للظن بهذا الراوي، فنحمله على الاتصال. واضح؟ نعم، لو عرف أنه لم يعاصر هذا القائل، أو هذا لم يعاصر من روى عنه، فلا نحكم بالاتصال. ولكن هذه لا تقع، أي هذه الصيغة لا تقع من شخص لم يعاصر إلا وهو إيش؟ مدلس. وحديث المدلس كما سيأتينا إن شاء الله لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، وكان هذا المدلس ثقة في نفسه. غير معلل ولا شاذ. كلمة معلل هذه كلمة واسعة، وتحتاج إلى دراسة عميقة في فن المصطلح، فن الرجال والتاريخ وغير ذلك. فكم من حديث ظاهره الصحة ثم يتبين فيه علة تبين أنه ليس بصحيح. نعم، يأخذه الرواة مثلا أحيانا بدون أن ينظروا إلى المتن، ثم عند التأمل تجد في متنه علة، لكن هذه ما يعرفها إلا الجهابرة وأهل العلم والخبرة في الحديث، الذين أعطاهم الله تعالى فهما ثاقبا وذكاء متوقدا، بحيث يطلعون على العلل ويعرفونها. ولست أقول هذا من أجل أن أؤيسكم من الاطلاع على العلل، لا، الاطلاع على العلل مع التمرين يسهل على الإنسان أن يطلع على علل الحديث، لكن بس تحتاج إلى علم في هذا الفن. فمثلا نقول لا بد أن يكون الحديث غير معلل. إذا ما نعتمد على اتصال السند وعدالة الراوي، ما نعتمد، لا بد أن يكون غير معلل. حتى لو كان متصل السند والراوي عدل تام الضبط وجد فيه علة ما نقبله، يعني ما نلحقه بالصحيح، لا نلحقه بالصحيح لهذه العلة. ولكن هناك عللا يظنها بعض الناس قادحة وهي غير قادحة، كاختلاف الناس مثلا أو الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه. مقدار الثمن الذي اشترى به النبي عليه الصلاة والسلام الجمل اختلف فيه الرواة، هذه علة صحيح أنها توجب للإنسان الشك، ليش يختلفون فيها؟ ولكننا عندما نتأمل نجد أنها علة غير قادحة. السبب لأن الراوي قد لا يعتني بهذا لأنه لا أثر له في الحكم، فمن أجل ذلك ما يهمه أن ينساه وأن يأتي بما يفيد مطلق الشراء بقطع النظر عن معرفة قيمته. وكذلك اختلافهم في قدر قيمة القلادة، حديث فضالة بن عبيد اشتراها باثني عشر دينارا أو أكثر، هذا أيضا لا يضر، وإن كان هي في الحقيقة لو كانت في صلب الحديث لكانت علة قادحة، لكن في مقدار الثمن ما هي علة قادحة. السبب ليش؟ المهم ما يضر فقط، علل ليش ما يضر؟ لأن الراوي لا يهتم بمثل هذا غالبا، إذ أن هم الراوي أن يركز على الحكم والأصل في هذا الحديث، لا سيما وأنه قد شاع بين الرواة أنها تجوز الرواية بالمعنى، وهو صحيح، يعني الرواية بالمعنى أمر واقع. ولهذا تجد الحديث أحيانا حديث واحد والقضية واحدة والصحابي واحد والتابعي واحد، ثم تجد الناس اختلفوا في اللفظ، كل ذلك من أجل أنهم يرون الحديث بالمعنى. فمن أجل هذا صار الخلاف، صار مثل هذا الخلاف علة، لكنها علة غير قادحة، لأنها لا تؤثر في أصل الحكم. ولهذا يدفعها ابن حجر أحيانا إذا علل الحديث مثل ذلك يدفعه، وهذا ما يتعلق بأصل الحكم. أيضا الشذوذ، الشذوذ بعد أمر واسع، لأن الشاذ معناه مخالفة من هو أرجح، مخالفة الثقة من هو أرجح، مو من هو أوثق، من هو أرجح، سواء كان ذلك يعود إلى الأوثقية أو إلى الأكثرية لا فرق. فإذا خالف الراوي الثقة من هو أرجح صار حديثه شاذا. وقد يعني لا يشكل أبدا إذا كانت مخالفة بالأكثرية، ما يشكل على أحد. إيش السبب ما يشكل؟ لأن واحد مقابل اثنين معروف الكل، صح ولا لا؟ طيب، لكن إذا كانت المخالفة بالأوثقية فحينئذ يحتاج أن نطلع على حال الرواة المتخالفين. تخالف زيد وعمر أحدهما أوثق، الأوثق هو المقبول والموثوق شاذ، ولكن من الذي يدرينا عن أن هذا أوثق من هذا؟ يحتاج أن ندرس تاريخ الرجلين، يحتاج أن ندرس تاريخ الرجلين. ثم هناك حاجة ثانية بعد ذلك، هل هناك مخالفة؟ قد يظن بعض الناس أن بين هذين الحديثين اختلافا، وعند التحقيق نجد أن الجمع ممكن، نجد أن الجمع ممكن، وحينئذ لا شذوذ، حينئذ لا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ إيش؟ المخالفة. فإذا أمكن الجمع ولو بوجه انتفت المخالفة، وحينئذ ينتفي الشذوذ. فعندنا ثلاث أحوال الآن: مخالفة الأوثق، مخالفة الأكثر، تحقيق المخالفة لا بد من هذا، وإلا كان الحديث غير شاذ. ولهذا أنا أقول علم الحديث من أهون العلوم ومن أصعب العلوم، فالإنسان اللي عنده مران عليه وتتبع ويرجع عليه أسماء الرجال كثيرا يسهل عليه لا شك، والإنسان الأجنبي منها الغريب يستصعبه، وهو يحتاج إلى إلى عدة أمور في الواقع، إلى علم بالتاريخ حتى يعرف مثلا من أمكن ملاقاته ومن لم تمكن، ومن لاقى ومن لم يلاقي، ويحتاج أيضا إلى فهم حتى يعرف المخالفات وعدم المخالفات ولا لا، ويحتاج أيضا إلى معرفة أحوال الرواة غير مثل التاريخ، وهذا من متى ولد وهذا متى مات، أحوال الرواة. ولكن كل هذا يسهل عليك بالمران. وكثير من الناس الذين يعني يصعب عليهم التتبع كثيرا يقتصرون أحيانا على لفظ الحديث ومعنى الحديث، إذا عرفوا أنه مخالف للأحاديث القوية الصحيحة التي تكون عمدة في الدين حكم عليه بالشذوذ وقال هذا غير مقبول لأنه شاذ. ولكن هذا لا يكفي، صحيح أن الإنسان اللي عنده كثرة ممارسة للأحاديث والألفاظ النبوية فإن لفظ الحديث عليه نور، قد يعرف الحديث الضعيف من غيره بسبب أنه متمرن على ألفاظ الحديث، مثل ما أنه يمر عليك كلام منسوب مثل شيخ الإسلام أو ابن تيمية أو ابن القيم أو فلان أو فلان، وأنت قد تمرنت في كلامهم كثيرا تقول هذا ما له كلام أبدا، ولا يمكن ينطق بهذا مثل شيخ الإسلام أو بهذا ابن القيم أو بهذا فلان أو فلان، الله أعلم. فهو طرفه الذي فيه التابع، وإذا كان مقطوعا فهو طرفه الذي فيه تابع التابعي. وكلامنا الآن عن المرفوع، فمثلا إذا روى هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه عنه عدد وروى عن العدد عدد وهكذا، فهنا الغرابة في أصل السند، الغرابة في أصل السند. نعم.
أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي
يرويه
كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد
أكثر
كأن يرويه عن الصحابي أكثر عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فالأول الفرد المطلق.
طيب، رواه عن الصحابي أكثر من واحد وحدث ولكن ما حدث به من هؤلاء الجماعة إلا واحد رواه عنه واحد، واحد رواه عنه واحد، أو هؤلاء الجماعة كلهم لم يحدثوا به إلا واحدا. فالفرضية الآن في أثناء السند، في أثناء السند، يعني هذا الحديث رواه عن ابن عباس ثلاثة، رواه عنه ثلاثة، ثم لم يروه عن هؤلاء الثلاثة إلا واحد، أو أن اثنين منهم لم يحدث به أصلا ورواه عن واحد منهم واحد. عرفتم الفرق بين الصورتين؟ ها؟ سبحان الله. ابن عباس روى عنه هذا الحديث ثلاثة رجال، ثلاثة رجال، فهمتم؟ ثم روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة رجل واحد، رجل واحد روى عن الثلاثة، هذه صورة. أو روى رجل واحد عن واحد من هؤلاء الثلاثة، هذه صورة أخرى قل لا، هذه صورة أخرى. كيف ما يروى عن الثلاثة إلا رجل واحد؟ نعم، لأن رجلين منهم لم يحدثا به، مات مثلا قبل أن ينتشر التحديث به، لأن من الرواة من لا يكون أعد نفسه للتحديث فلا يروي الحديث إلا إذا جاءت له مناسبة، وحينئذ يقل الرواية عنه. طيب، المهم الآن الغرابة في أصل السند والغرابة في أثناء السند، وجائز أن تكون الغرابة أيضا في من بعد التابعين ممكن، لكن الكلام على أن القاعدة تكون في أثناء السند. إيه نعم.
فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرج كحديث شعب الإمام، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
نعم. حديث النهي عن بيع الولاء وهيبته. ما هو الولاء؟ الولاء هي العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق، فلا يجوز بيعه. يعني إذا اعتقت عبدا وجاء إنسان وقال بك تبيع عليه ولاء هذا العبد، فهو ما يجوز أن أبيعه عليه، لأن ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ولأن الرسول نهى عن بيعه وهبته وقال إن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أني لا أبيع ولدي عليك لا أبيع ولائي لهذا العبد عليك أيضا. شوف من تفرد به؟ تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا فرض النسب أو فرض مطلق، لأن الغرابة في أصل السند، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد المتفرد، كحديث شعب الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فقد ينفرد عن الصحابي تابع وعن التابعين من بعده، ويتسلسل ذلك إلى الإمام الذي يخرج هذه الأحاديث، ربما يكون هكذا. وهذا فرض مطلق ولا لا؟ نعم فرض مطلق أيضا، لأنه لم ينتشر الحديث بعد. يقول وتفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. نعم.
والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفرد عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما.
طيب شوف مثال الفرد النسبي ما ذكره. طيب مثاله، هذا الحديث مشهور، يعني رواه جماعة ثلاثة، لكن لم يبلغوا حد التوافق، لكنه تفرد به فلان عن فلان، يسمى فردا نسبيا، فردا نسبيا. وهذا الفرد النسبي قد يكون باعتبار الشيوخ، يعني واحد من الرواه تفرد به عن هذا الشيخ، أي لم يروه عن هذا الشيخ سوى واحد، مثل لم يروه عن الزهري إلا رجل واحد، يقول هذا الفرد نسبيا. كذلك ربما ينفرد عن أهل المكان كلهم، فيقال هذا انفرد بهذا الحديث عن أهل الشام، هذا أيضا فرد نسبي. وليس هذا هو المراد عند الإطلاق، المراد عند الإطلاق هو الفرد المطلق الذي تكون فيه الغرابة في أصل السند، أما الفرد فإنه يقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي، لأنه كما هو ظاهر فرد نسبي ما هو فرد حقيقي. نعم. واعلم أن غالب المفردات كما سبق لنا غالبها يكون ضعيفا، ولهذا قيل اتقوا هذه الغرائب. نعم.
إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته
فالفرد إيه؟ اللي هو الفرق فالفرد
أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا. فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد من أهل العلم.
انتبهوا للفرق بين الاستعمال المقيد والاستعمال المطلق. نحن عرفنا أو سنعرف إن شاء الله تعالى أن المرسل ما رفعه التابعي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الغالب. لكن إذا قيل بأن قيل أرسله فلان ولو كان من الطبقة الثالثة أو الرابعة، المعنى بإرساله غير المعنى الأول، فيراد بالمرسل ما كان منقطعا، أي لم يتصل سنده ولو كان الذي حدث منه من غير الصحابة. لكن هذا متى يكون؟ عند التقييد بالفعل أرسله فلان. نعم. وأما عند الإطلاق بالوصف المرسل، فالمعروف عندهم أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة الغريب أو الفرد، عند الإطلاق يراد به الفرد المطلق، لكن قد يراد به النسبي، فيقول تفرد به فلان فيسمى فردا بهذا الاعتبار، أو أغرب به فلان فيسمى غريبا بهذا الاعتبار، ولكن يجب أن يكون مقيدا. وهذا أمر يجب التفطن له، وهو فرق بين الإطلاق وبين التقييد. كم من أشياء تلتبس على الناس بسبب أنهم لم يعرفوا اصطلاح أهل العلم فيها، وأنهم يفرقون بين المطلق وبين النسبي الذي هو المقيد. وقد أشار ابن حجر رحمه الله ذلك، قال فأكثر فأكثر المحدثين، وقريب منها اختلافهم في المنقطع والمرسل، هم متغير.
فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد من ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك بما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، فالله أعلم. وخبر الآحاد،
هذا قرأنا وشرحنا، أخذ المثل وشرحنا.
وخبر الآحاد بنقل عدل كامل الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. وهذا أول
بعض النسخ وهو الصحيح لذاته، أولا وهو غير صحيح، هو الصحيح لذاته.
وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا.
طيب، الآن التقسيم هنا وارد على إيش؟ خبر الأحاد دون المتواتر. المتواتر ما يقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، لأن كله صحيح مقبول مفيد للعلم كما سبق. فالتقسيم هنا باعتبار خبر الآحاد. فهنا تقسيمان: تقسيم الأول باعتبار طرق الحديث، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى متواتر ومشهور وعزيز وغريب، والاعتبار الثاني تقسيم الآحاد تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. والصحيح لا، والصحيح هو ما خبر لغيره، إما لغيره أو لذاته، وكذلك الحسن. نعم. طيب،
الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو.
إذن وش هو؟ ها؟ لغيره. نعم.
وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قليلة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة.
المؤلف رحمه الله طوى هذا طيا مخلا في الواقع. الأول الصحيح لذاته، والثاني ما هو الثاني؟ الذي لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها، في صفات القبول لكن ما هو على أعلاها. إن وجد ما يجبر ذلك قصور فهو الصحيح لغيره، وحيث لا جبران يعني لم يشتمل على أعلى صفات القبول ولم يجبر، إيش؟ فهو حسن لذاته. نعم. طيب، قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن. إذن ما وضح المؤلف هذا القسم؟ هذا القسم يقول إذا لم يشتمل على صفة من صفات القبول، إذا لم يشتمل على صفة من صفات القبول فإن وجد مرجح فهو حسن لغيره، فهو حسن لغيره، وإن لم يوجد مرجح فهو ضعيف، إن لم يوجد مرجح لأن نتوقف فيه. وبهذا التقسيم يتبين أن المؤلف رحمه الله طوى هذه المسألة طيا مخلا. نقول ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها صحيح لذاته، وإن كان فيه صفات قبول لكن ليس على أعلاها، لم يشتمل على أعلاها، فهو الحسن لذاته. إن تعدد بكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره. إذا لم يكن فيه شيء من صفات القبول فإن تعدد طرقه فهو حسن لغيره، وإن لم تتعدد فهو ضعيف، لأن مثل هذا يتوقف فيه، ما في شيء يوجب قبوله. نعم. ما جاءك السؤال؟ نعم.
والمراد بالعدل من له ما لك تحمله على ملازمة التقوى والمرأة.
وقدم الكلام
على الصحيح لذاته.
نعم.
والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمرؤة. والمراد بالتقوى،
طيب ماذا قلنا في تعريفه؟ المؤلف قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة هذه لا شك يعني واضحة يعني عند كثير من الناس، لكن بعض الناس ما يفهمها. لكن إذا عرفناه بأنه استقامة المرء في دينه ومروءته صار ذلك أبين وأقرب إلى الاشتقاق، لأن قلنا فيه هو العدل، والعدل هو الاستقامة في الطريق، العدل دون المعوج. فتفسير تعريف الشيء بما يكون أقرب إلى الاشتقاق اللغوي أولى. وعلى هذا فنقول هو من استقام دينه ومرؤته. نعم.
والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط
طيب صح، لكن اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. أما الأول فواضح أنه غير مستقيم، ننفع عنه الاستقامة مطلقا ولا مقيدا؟ مطلقا. والفسق غير مستقيم أيضا الفاسق، لكن ننفع عنه الاستقامة مقيدة فيما خالف فيه فقط. والمبتدع البدعة نوعان، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. إن كانت مكفرة فهي من القسم الأول، وإن كانت مفسقة فهي من القسم الثاني. وإن كانت غير مفسقة مثل أن تفسر من عالم نعرف منه حسن النية ولكنه يخطئ في بعض الأمور، فهذه لا توجب الرد، لا توجب الرد إطلاقا، لأن من أهل العلم من يكون عنده شيء من البدع. لكن نعلم أن الرجل لم يأل جهدا في الوصول إلى الحق إلا أنه لم يوفق له. فمثل هؤلاء لا يمكن أن نفسقهم ولا أن نكفرهم. نعم، فإطلاق المؤلف البدعة يحتاج إلى تفصيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام الطعن في الحديث أو الطعن في الراوي، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أقسام البدعة. سكت المؤلف عن المروءة، لأن هو الآن أتى بشرح الملكة لتحمل على ملازمة التقوى، ولم يشرح الملكة لتحمل على ملازمة المروءة. ولكن سبق لنا تعريف المروءة، هي فعل ما يجمله أمام الناس ويزينه، واجتناب ما يقبحه ويشينه. ما كان في عرف الناس قبيحا مشينا فهو مخالف المروءة، وما كان جميلا مزينا فهو المروءة. واضح؟ وعلى هذا فتختلف هذه باختلاف ايش؟ باختلاف أعراف الناس، أليس كذلك؟ لو أن رجلا جاء إلى بلدنا هذا، بلد السعودية، وهو من الناس الوجهة والأعيان والكبرى، ولبس بنطلون وقام يمشي به الناس، أصلع منبنطل، وش يصير هذا؟ مروءة ولا لا؟ هذا خلاف المروءة. لكن في بلد آخر يعتبر مروءة لأنه غير خارج على العادة. يوجد أيضا عند بعض المسلمين ثياب ما يلبسها عندنا إلا النساء، ثياب إذا رأيته، وإذا ثوب الثوب امرأة تماما. نعم، لو لبسها عند الإنسان قلنا هذه ليست مروءة ولا دينا أيضا، لأن الرسول لا عن المتشبهين من الرجال بالنساء، وهي عندهم مروءة. فالحاصل أن المروءة المؤلف رحمه الله ما بينها لأنها تختلف فيها أعراف الناس، فيرجع فيها إلى العرف. كان عندنا بالأول لو أن أحدا أخرج تفاحة وأكلها في السوق، لا إيش؟ سقطت مروءته. ولو شرب فنجان شاهي، ها؟ سقطت مروءته. أما الآن، ها؟ يأكلون ولا لا؟ كيف؟ لا يا أخي، شوف الآن عند في مبيع الخضرة، يكون تفاح ويكون جرو ويكون وتقهون. لا ما هو مخالف، مشكلة كان مخالف مروءة معنا نرد شهادة ذولا كلهم. صحيح لو يجي واحد مثلا عليه مشلح وعليه شماغ وهيئة وبيده التفاح يمشي بالسوق وياكله، يمكن هذا ينتقده الناس، يخالف المروءة. تختلف المهم، تختلف اختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن. نعم، ها؟ نعم. إيش؟ إيه نعم، إذا من الشرط للعدالة. المعروف عند الصحابة، لا هو إذا كان قادما من بلد وعليه لباس ذلك البلد، حتى البلاد الثانية اللي تخالفون ما ينتقدونه، ما ينتقدونه. مع أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد وسكنوا فيها صاروا يلبسون ثياب أهلها. نعم،
العلم
يأخذ بشرط كان العام أو مسجد الشرطات
هل
يكون رؤساء وشغله فيها؟ يقول واحد طالب علم يحاكي العامة فيها كلام عام يعني ما لا ما أسقطنا ما نأخذ المروءة. لو أسقطنا المروءة إن كان توافقون على هذا فأنا بحاسبكم على كل لحن تلحنون به. نعم توافقون على هذا
حتى لو وافقنا فوق
الطرف إيه؟ نعم
يعني استعمال الملك والتشكيلات
أي
يعني
فيها ما في
هذا
يكون مثل هذا أيضا لا هذا فيه تفصيل. أما إذا كان الإنسان يجعل كل وقته مثل مزاح وكأنها تمثيلية فهذا لا شك أنه طيب. أما إذا رأى من الجماعة خمول نعم وكل واحد يكاد يعني يظهر عليه أثر الملل وأراد أنه يذكر شيء ينشطهم فلا أرى في هذا بأسا. وإذا كان ما يعجبكم نخلي درسنا جانب نعم لأن أنا أحيانا أذكر أشياء من هذا النوع لكنها صحيحة ما هي شيء يعني تقديرية واقعية لأني أشوف مثل بعض الناس قد يمل فإذا نعم أو ينام فإذا نهز بهذه النكتة أو الشيء الذي يتنشطه نعم. وهذا قد يكون خيرا مما كنا اقترحناه من قبل بالنسبة لمسدس الماء لأن مسدس الماء ما هو مناسب في أيام الشتاء. أي نعم.